كله بغض النظر عن مراجعة كتب موسعة وكذا، هذا الشيء بعد وقته، جزاكم الله بالخير في هذا الشيء بعد وقته، وان كان لا يخلو من فائدة لكم، لكن الان هو اذا استطعت استيعاب الكتاب وفهم ما يعطيه لك المدرس، يعني هذا الان هو شيء مهم بالنسبة لك. كيف تتوسع الى غير ذلك، هاي تشتت معلوماتك الان، هي تنفع، هاي ممكن خليها بالعطل او اذا عدت في المتسع من الوقت مات. هاي مثلا الملاحظة الاولى، يبدو ان قليلا منكم يكتب ما يلقيه اليه المدرس، يعني هذا واضح نقص استفاداتكم من المدرس. انا ما امدح لكم درسي، لكنه اعتقد انه ده اقدم شيء كثير يعني لكم نتيجة خبرتي مثلا، ونتيجة مثلا كثير امور متراكمة في ذهني، يعني كما تسألني بأي مصدر هاي قاعد تجيب الحكي، ما ادري منين تجيب هذا، ما ادري، بعضهم يقول لي انه هاي ما موجودة في الله، ما ادري، انا ما ادري منين تجيبه، انما في التراكمات ذهنية. فاولا تنفعكم في فهم المطالب، وتنفعكم مستقبلا من تتفضل للتدريس، ماكو شرح على اصول مبسط، فلا وقفت عندك عبارة او مطلب ايما ترجع في فهمها وتجي تدرسها، ماكو شرح ناظر الى الكتاب. فهل تقرا فد 100 صفحة في كتاب المشتق مثلا حتى تفهم صفحة واحدة او نصف صفحة هنا؟ يعني هي هيك النسبة يعني بينهما، مو مثل الكفاية اكو تعليقات على نفس النص، فتقرا الكفاية ومقابلها شرح. هو كان اختبار لمدى استفادتكم من الدرس، يعني ويبدو قليل منكم اللي يدون ما يستفيد من الدرس وما يأخذ. وأنا لو أريتكم مثلا كتابي عندما كنت طالبا، يعني وإن كان هو كتاب الكفاية وليس الأصول المظفر، ما علمتم جد كنت أكتب بالدرس مثلا. نهاية ما هذا كل كتاب، انا اخو اكتب طريقتي ويا المدرس يحكي يعني اكتب، وهاي استفادت كثيرا بالبحث الخارج، طبعا بحث الخارج فماكو متن معين تكتب عليه، وانما محاضرات وكذا فتقابليها، احنا من الدراسات الاكاديميه متعودين عليها، دراسات اكاديميه تدرى بالكليات، فماكو كتاب مقرر، محاضرات الاستاذ وين تلقاه، فمتعودين احنا من ذلك الزمان ان نكتب ويا المدرس، هاي نفعتنا كثيرا. هاي استشف كتاب، هاي كتابات يعني عندما كنت طالب بالكفاية كل شيء، لانه ادري انه هذا المدرس رجل بيتعب نفسه ويقرأ مصادر وشروح ويعطيني اشياء انا لا اريد اتعب ما القاه، فهذا الشيء ايضا اللي كنا نلتفت له. الشيء الثاني ايضا تنقيح وترتيب المطالب، كثير منكم ايضا من النقاط اللي على اكثر اوراقكم من الشرح، يعني المطلب اول ما انا اكتب مطلب معين، فاول ما استوعب المطلب ثم ارسم له فت خارطة في ذهني شلون يعني ابدي بمن ابدا وين انتهي، ثم ابدا بالكتاب. مثلا هذا سؤالنا الموجود الان، ما هو منشا التوهم مال هؤلاء؟ انا افهم ان التوهم منشاه، المنشا الاول الخلط بين مبادئ التلبسات، قاسوها كلها على الفعلية، فقالوا شوف نرى الطبيب رغم انه نائم نسميه الطبيب، هذا من شاهدتهم انتم قصة الطبيب على الفعلية، هو التلبس الطبيب مو على نحو الفعلية، فهذا المنشأ الاول للتوهم، انه ما فصلوا بين مبادئ التلبسات، فمنا هذا المنشأ الاول. المنشأ الثاني خلطوا بين زمان الاسناد وزمان التلبس، لذلك قالوا انهم نقول كان زيد قائما وهو صدق البارحة قائم، هذا مو حقيقي الاطلاق، حقيقي رغم هو انقضى عنه التلبس، يمو انت اسمت الصفة الى زمان التلبس فهو حقيقي، هذا مو مهم من انقضى عنه. فهذا المنشأ الثاني التوهم، انه لم يفصلوا بين زمن الاسناد وزمن التلبس وزمن النطق. بعد ان عرفت هاي انا بفكري دا خطط الخارطة مع البحث شلون، بعد ان عرفت هيك المنشأ مال التوهم، اذا هكذا ابدا البحث. اولا اذكر مقدمتين، المقدمة الاولى في بيان انحاء التلبسات، المقدمة الثانية في الازمنة الثلاثة زمن النطق والاسناد والتلبس. بعد ان بينت هاتين المقدمتين هسه اقدر اشرح التوهم، اقول ان المتوهمين لهم منشأة وهو عدم الالتفات الى هاتين المقدمتين. والجواب عن التوهم بالالتفات الى هاتين المقدمتين مع الامثله طبعا مع التفصيل. هكذا يكون تنقيح البحث وترتيبه. هذا اللي اغلب التعليقات كانت من هالقبيل. على كل شيء ان شاء الله اغلبكم مستواهم يعني جيد ان شاء الله تعالى، ويدل على فت قابليه لاستيعاب الدرس. وهالمقدار الان بالبدايه يكفي ان شاء الله تعالى، لانه هو للكتاب ما نتوقع الرأس ان يفتهم الطالب، وانما باستمرار المطالب شان سجل الذهن يستأنس بهج اتجاه من التفكير، عندئذ يكون استيعاب للدرس افضل. النقطة الاولى اللي اقتضى بيانها، والنقطة الثانية وهو الدوام اللي اصاب الارباك في الاسبوع الماضي. يعني هذا شيء مضر لكم وليس لي، الحمد لله كملت من اسبوعي دراسة مع ذلك. انتم مضر لكم هذا، اذا اسبوع فيه يوم واحد عطلان ضرب الاسبوع كله، واسبوع اخر فيه يوم وفاة راح الاسبوع، واسبوع اخر فيه زيارة راح الاسبوع، وثلاث اشهر الصيف ومحرم وصفر ورمضان، ايش بقى من الدراسة؟ ايش وقت راح تخلصوا؟ انا في بداية تحصيلي كنت مع عصمة ظفر حتى برمضان داومت الى 19 رمضان. قلنا على بعد اللي المدرس كافي، لانه ايام استشهاد امير المؤمنين عليه السلام وليالي القدر والعشر الاواخر توقفنا من الدرس. هيك كنا ماكو تعطيل، ولا رغم كانت على كل ظروف صعبه في تلك الايام. ويمكن نقطة القوة اللي يعني او نقطة المبرر لكم ان اغلبكم طلاب محافظات، وهذا اللي طبعا سبب الارباك في الدراسة. قبل ما كانت الحوزة بهيك شيء، هل محافظة او خارج العراق يهاجر الى النجف ويستوطن النجف، ولا ينزل الى اهله الا في رمضان ومحرم، والبقية كلها هو هنا. اما كل خميس وجمعة ينزل لاهله، حالة جديدة الان صارت، ما كانت قبل. حتى قبل 10 سنوات ما كنت شيء في الحوزة العلمية، خميس جمعة ينزل الطالب، لا له عطلتان، واحدة في رمضان وواحدة في شهر محرم وصفر، والبقية كلها دراسة. فهذا ما ادري هل هو نقطة قوة لكم ام نقطة ضعف لكم، فيها ايجابيات فيها سلبيات، لكن المهم انه على الاقل هاي الايام التحصيل من السبت للاربعاء نواظب عليها. كثير منكم ما قصر، يعني جيت يعني موعد الدرس حوالي 50 طالب منكم 40 موجودين، يعني بس الفراش شاف ولا طالب صبح يعني. انا جيت قلت له ابو عدنان، قال جيت وقالوا لي ماكو درس وما ادري ايش، وسبت الجامع. قلت له ايش حكيت انت اللي يقولوا؟ احنا بلغناك ماكو درس؟ ما بلغناك، ما لك حق. فتح المسجد انت، اللي يجي للدرس يجي والما يجي ما يجي. سبت الجامع بقوا الطلبه هناك متجمعين، جزاهم الله خير، يعني هذا جهد مشكور منهم. يعني ومن فاته الدرس لكن ما فاته الاجر ان شاء الله تعالى، ان منعنا من الدرس بسبب الباب مسدودا ما منعت من الاجر. ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله، وهذا طبعا خروج لها مصادق طويله عريضه، يخرج مهاجرا ثم يدركه الموت، والموت ايضا له مصادق عديده، من ضمن سده المسجد حبسونا عن البرس يعني، والموت ليس الموت الفعلي، يقصد مطلق الحابس والمانع، صح؟ فقد وقع اجره على الله. فهمت ان شاء الله اللي سعوا اجوا للدرس ثم حبسهم انسداد واغلاق باب المسجد، ان شاء الله وقع اجرهم على الله. فشهدنا من حقكم على الدرس، لان هو بالاول والاخر هو لكم ليس لنا، احنا ما نحتاج الدرس، وانما هو شيء لمصلحتكم. واذا الخلل من مدرسيكم تقول مدرسونا عطلوا، فعلى كل انت اضغط على مدرسيكم انه انت ليش تعطل يا شيخنا يا مولانا، ما يكفيني العطل الكثير، وش وقت راح نخلص مع كثرة هذه التعطيلات؟ خندوا يبقى هو قد يقول لك معاني استاذي معطل، افرض هو يحضر واحد خارج، هو على مودنا تعب، احنا هم كذلك اساتذتنا الخارج معطلين ونحضر لاجل الطلبة اللي ندرسه. يعني الا انت يصير عندك درس حتى تجي على مود درسك حتى تدرس، خارج مترهين وضع، وخارج شنو درس تطبيقي يطبق ما اخذت من القواعد ومن الافكار والدروس التطبيقية، مو كتاب لازم اخلصه، درس تطبيقي بالسنة اذا اعطاني فد 50 درس تطبيقي يمكن كل اشكال. رحمة من محصل مجموعة فد 100 درس تطبيقي بالبحث الخارجي بالسنة، هي لم تدرس السطوح على البحث الخارجي. كل واحد المطلوب منه والغرض منه شيء آخر. فإذا نحثكم على مواصلة الدرس وتحثون مدرسيكم أيضا، إذا كانت تقولون سبب التعطيل هو مدرسينا يعطلون، يطلب من مدرسيكم واشعرهم بالمسؤولية. مو لأنه درس ما عندك إذا أنت تعطل، لا، اشعر بالمسؤولية أمام الطلبة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والمدرس مسؤول عن رعيته. وهكذا يشتتهم لأجل يوم أطلب الأسبوع أو يوم وطن، ما تنتهي المناسبات كثيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله. قال الفرع باء، وقال يعني تقديم أمور هذا الأمر الثاني. محل الخلاف من وجوه قصد القربة. سامعين احنا جهة الفعل، جهة الفعل شنو؟ يعني على أي وجه يقع الفعل، على أي وجه من الوجوه. فيقول هاي قصد القربة تقع على وجوه عديدة. لاحظ قصد القربة يعني شنو؟ يعني أنه قصد امتثال الأمر، أنا توجه لي أمر من قبل المولى علي أن أطيعه. واحد يقول مثلا لأني أحب الله سبحانه وتعالى وأحب أن أتقرب إليه فأنا أصلي لأني أريد أن أتقرب إلى الله، فحتى لو ما أكون نار ولا جنة أنا أريد أن أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. واحد يقول أصلي لأجل أنه أشكر الله سبحانه وتعالى لأنه المنعم علي، والصلاة أحد مثلا طرق وأساليب الشكر. فإذا جهات القربة يقول المصنف عديدة، أحدها هو قصد امتثال الأمر. أحدها يقول ما هو محل الخلاف؟ السؤال هنا محل الخلاف كل وجوه قصد القربة أم وجه معين منها؟ فقال لا، محل الخلاف هو وجه واحد من وجوه قصد القربة، وهو هل يمكن أخذ قصد امتثال الأمر في المأمور به أم لا؟ هل يمكن أم يستحيل؟ بس الوجه من وجوه قصد القربة. قال وأما غيرها من الوجوه فقصد محبوبية الفعل المأمور به الذاتية. الصلاة ما دام مأمور بها من قبل المولى إذن هي في نفسها شيء حسن، لأن لو لم تكن حسنة لما أمر بها المولى، المولى لا يأمر بالقبيح. فأنا لأنه شيء حسن أنا أمتثله بغض النظر عن الأمر المتوجه إليه. فلو علمت فيك هكذا يقول هذا، لو علمت أن الشيء الفلاني حسن عند المولى حتى لو ما أمر به أنا أسويه. هذا فرق عن الأول. الأول يقول له أنا أمتثل الأمر، متوجه إلي أمر أمتثله. يقول باعتبار أن كل مأمور به لابد أن يكون محبوبا للأمر ومرغوبا فيه عنده. بعد من وجود قصد القربة كان قصد التقرب إلى الله تعالى محضا، محضا يعني لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره. الله سبحانه وتعالى تتقرب إليه، والصلاة معراج المؤمن، فأدى تقرب بالعروج إلى الله بالصلاة. قال لا من جهة قصد امتثال أمره، بل رجاء لرضاه، وأعلم أنه يرضى بالصلاة ويحب الصلاة وهكذا ونحو ذلك من وجوه قصد القربة. فإن كل هذه الوجوه لا مانع قطعا من أخذها قيدا للمأمور به، وليست محلا للخلاف. وإنما المحل الخلاف هو بس الوجه من وجه قصد القربة. هل يمكن أن يقيد المأمور به بقصد امتثال الأمر لو لا؟ يقول ولا يلزم المحل الذي ذكره إلى آخره. لكن يقول هنا في السؤال آخر غير قضية الاستحالة وعدمها، هذا السؤال أن هذه الوجوه الأخرى غير قصد امتثال الأمر هل مأخوذة قيودا في المأمور به أم لا؟ هذا السؤال. يقول ولكن الشأن في أن هذه الوجوه المتعددة للقربة غير قصد امتثال الأمر، ها، هل هي مأخوذة قيودا في المأمور به فعلا بحيث على نحو، يعني قيود شنو؟ يعني على نحو لا تكون العبادة عبادة إلا بها. قال الحق أنه لا، لم يؤخذ، وإنما هي شيء كماليات. إنسان يريد يتقرب الله سبحانه وتعالى ويسمو فيتوجه ويلتفت إلى هذه النيات مثلا وإلى هذه القصود، أما ليست مأخوذة قيودا في المأمور به. قال والدليل على ذلك أنه لم يؤخذ شيء منها قيدا في الصلاة، قال ما نجده من الاتفاق والإجماع بين العلماء على صحة العبادة كالصلاة مثلا إذا أتى بها المكلف بداعي أمرها، أني أصلي لأن الله أمرني بالصلاة، فأني بداع امتثال أمر الله سبحانه وتعالى أصلي، ما عندي أي قصد للوجوه الأخرى. فكل واحد يقول هذه الصلاة باطلة، واحد يقول فإذا لم تأخذ قيودا، لو أخذت قيودا لكان ما يأتي بها تكون صلاته باطلة، بينما بس قصد امتثال الأمر اللي ممكن أن يحاسب عليه. يقول ولو كان غير قصد الامتثال من وجوه القربة مأخوذا في المأمور به لما صحت العبادة بدونها، ولما سقط أمرها بمجرد الإتيان بداعي أمرها، أنك تصلي لمجرد بداعي امتثال الأمر الصادر من المولى بالصلاة. ما حد يقول أنه هاي باطلة، كل يقول صحيحة. فإذا لم يؤخذ شيء من تلك الوجوه فايدا في المأمور به، فالخلاف إذن اللي بعضهم يقول بالإمكان وبعضهم يقول بالاستحالة منحصر في إمكان أخذ قصد الامتثال واستحالته. بس هل يستطيع المولى أن يأمرني صلي متقربا، يعني شرط القربة، لكن مو متقربا مطلقا، قال صلي متقربا بقصد امتثال الأمر بالصلاة. الصيغة هاي من الأمر، أن يأمرني بالصلاة المقيدة بقصد امتثال هذا الأمر بالصلاة، هل يمكن هذا أو لا؟ أما صلي متقربا من باب الشكر، أحد يقول أكو مانع بأن يصدر الشيء خطاب، أو صلي متقربا بداعي محبوبية الفعل للمولى، أحد يقول بإشكال، وإنما الإشكال بهيجي شيء. فما زلنا كلها في مقدمات وتمهيدات حتى نفهم الاستحالة ليش، والاستحالة وين، هل في كل شيء أم لا. استحالة، وجه الاستحالة يجي نشاف نشوف كل هالمقدمات لها دخل في بيان الاستحالة. يقول الإطلاق والتقييد في التقسيمات الأولية والتقسيمات الثانوية. قال التقسيمات الأولية شنو؟ يعني باعتبار أن العبادة كالصلاة مكونة من أجزاء ومن شرائط ومن قيود، مثلا القيد هنا طبعا بالمعنى العام، القيد بالمعنى العام الشامل للجزء، الشامل للشرط، الشامل إلى آخره كلها، هذا يسمى قيد هنا بمعناه الأعم. يقول لو نظرنا إلى الصلاة أكو تقسيمات أولية للصلاة، يعني التقسيمات أولية للصلاة يعني بلحاظها هي كصلاة مركبة من أفعال، تارة أقسمها إلى صلاة بركوع وصلاة بلا ركوع، صلاة بسجود، صلاة بلا سجود، فالتقسيمات أولية يعني بلحاظها بما هي كصلاة قبل تعلق شيء بها، وعن الشيء اللي أقصده هنا هو الأمر. التقسيمات الثانوية التقسيمات التي تطرأ على الواجب بعد تعلق الأمر به، من أقسم صلاة بركوع، صلاة بعدم ركوع هذا تقسيم أولي، لأنه قبل تعلق الأمر به هي الصلاة مكونة من ركوع وسجود وتكبيرة الإحرام وتشهد وجلسة استراحة إلى آخره. لكن من أدى قسم أقول صلاة بقصد امتثال أمرها وصلاة مو بقصد امتثال أمرها، هذا تقسيم ثاني، يعني ورما طرأ الأمر عليها جاز لي أن أقسم صلاة بقصد امتثال أمرها وصلاة مو بقصد امتثال أمرها، أو صلاة مع العلم بالأمر بها وصلاة مع عدم العلم بالأمر بها، هم تقسيم ثانوي، لأنه لازم تعلق الأمر بها حتى يفترض العلم وعدم العلم، هاي تقسيمات ثانوية. التقسيمات الأولية إذن التقسيمات التي تقسم الموضوع اللي هو الصلاة، خلنا نجعله أمامنا قبل تعلق الأمر به، وإنما هي بما هي هي الصلاة بما هي هي، شنو قبل تعلق الأمر به؟ شيء أوله التكبيرة وآخره التسليمة، الأطفال المجموعة تلعب على هاي تسمى صلاة، فأستطيع أن أقسمها قبل تعلق الأمر بها، صلاة بركوع، صلاة بدون ركوع، صلاة بسجود بلا سجود، بتكبيرة إحرام بلا تكبيرة إحرام. لكن أقدر أقول صلاة بداعي الأمر وصلاة بعدم داعي الأمر بعد ما تعلق الأمر بها حتى تقسم تقسيم. تقسيمات ثانوية ترى تعلق الأمر بها أجي أقسم تقسيمات ثانوية. أقول صلاة بداعي امتثال أمرها وصلاة بدون داعي امتثال أمرها. فهل الإطلاق والتقييد ممكن في التقسيمات الأولية أم لا؟ وهل الإطلاق والتقييد ممكن في التقسيمات الثانوية أم لا؟ المطلب الأول يشرح، تقول أن الإطلاق والتقييد ممكن في التقسيمات الأولية. ما دام ممكن إذن مقدمات الحكمة مجتمعة. إذن إذا شككنا في قيد، هذا الخلاصة نريد نخرج به، إذا شككنا في قيد من التقسيمات الأولية أقدر أجري أصالة الإطلاق وأنفيه، لأن يمكن للمولى أن يقيد به، فلما ما قيد إذن ما يريده، ماكو استحالة. أي قيد من التقسيمات كجلسة الاستراحة، شكك هل جلسة الاستراحة واجبة في الصلاة أم لا؟ هي من القيود الأولية والثانوية؟ لا، ليش؟ الأولية لأنه قبل تعلق الأمر، قبل تعلق الأمر من القيود الأولية، لأن القيود الأولية يمكن إجراء أثرة الأطلاق فيها. ها كلها مجتمعة ويمكنه التقييد. خلاص، فعندئذ أقول مولى لا يريد يجعل جلسة الاستراحة واجبة لقيد بها. لما ما قيد بها ويمكنه التقييد وهو في مقام البيان، اذا ما يريدها، خلص اذا ليست بواجبة. لكن من اجي الى قصد امتثال الامر، هل قيد اولي لو ثانوي؟ ثانوي، لان بعد تعلق الامر فاجي اقدر اطبق مقدمة اقول المولى ما قيد اذا ما يريدنا في التقسيمات الثانوية، ما يمكن للمولى ان يقيد بها، يستحيل، فما تقدر تجري اصالة الاطلاق بها. هاي اذا فائدة هالمبحثين، هاي اذا هاي الاستحالة المدعاة في المقام هاي فقط في التقسيمات الثانوية وليست في التقسيمات الاولية. التقسيمات الاولية ممكن ومن دون استحالة، فيستطيع اي قيد مشكوك لو شكت في وجود القنوت، قنوت من الاولية قبل تعلق الامر داخل ومن اجزاء الصلاة. خلص، فالمولى في قيد الصلاة بالقنوت، ما قيد خلو يريد ان يقيد لقيد، لأن التقسيمات الأولية اللي ممكن التقييد بها فأجري أصالة الأطلاق وأقول إذا ليس القنوت واجبا. فهكذا، ها وجه الأمر بوجوبها. الكلام في المشكوك، الكلام في المشكوك، إذا أجاني الدليل وقال لي الركوع والسجود واجب هو واجب، وإذا أجي دليل وقال لي أن القهقه والأكل والشرب مانعة من صحقه، ما نعم من صحقه الكلام، لو شكيت مثلا لا، الامر بوجوب الصلاة لا الامر بجزئية الركوع، هناك امر واحد، امر بجزئية الركوع، الامر بجزئية السجود، الامر بمانعية القهقه، الامر بمانعية الضحك والاكل والشرب، امره نقصد الامر بالصلاة، صلي، فاذا زالت الشمس فصلي، هذا الامر بوجوب الصلاة. يقول ان كل واجب في نفسه، شوف من هذا سميناها تقسيمات اولية، لان في نفسه الواجب، يعني قبل تعلق اي شيء به، اذا تعلق شيء به وصرنا نريد نقسم بلحاظ ذلك الشيء صارت تقسيمات ثانوية. شلون نعرف العناوين الثانوية؟ لكن الميتة بالعنوان الأولي حرام، لكنه إذا كان مضطرا صار جائز، وقد يكون واجب يبيه حفظ الحياة، هذا التهافت بينهما مو تهافت، ذاك العنوان الأولي هذا العنوان الثانوي، فرع عليه عنوان وهو الاضطرار، غير الحكم، عنوان ثانوي. فهناك كذلك الصلاة بما هي قبل تعلق الأمر، شن هي الصلاة؟ هل ما هي المكونة من دعش جزءا أولها التكبيرة وآخرها التسليمة؟ التقسيمات الأولية نقصد التقسيمات التي تطرح عليها بما هي هي قبل تعلق الأمر بها. هل يقول أن كل واجب في نفسه قبل طروع عنوان عليه، له تقسيمات باعتبار الخصوصيات التي يمكن ان تلحقها في الخارج. مثلا الصلاة تنقسم في ذاتها باعتبار الصلاة الماهية المركبة من 11 جزءان، اولها التكبيرة اخرها التسليمات. فباللحاظ هالتقسيمات هالاجزاء الداخلة فيها استطيع ان اقسمها بغض النظر عن تعلق الامر بها. هذه انا ذات قسمها بعد تعلق اثر عنوان ثانوي، صار تقسيمات ثانوية. صلاة ذات سورة وصلاة بلا سورة، صلاة ذات تسليم صلاة بلا تسليم، صلاة عن طهارة بلا طهارة، باستقبال وهكذا الى اخره. وهكذا يمكن تقسمه الى ما شاء الله من الاقسام بملاحظة اجزائها وشروطها وملاحظة كل ما يمكن فرض اعتباره فيها. شكيت هل مثلا ان جلسة الاستراحة واجبة له تقسيم اول، القنوت واجب له لا تقسيم ثاني، هل رفع اليد هج مثلا هل هذا كذا ما مبطل للصلاة لا اجري اصالة الى اخره. لو كان مانع بينه المولى الى اخره. وتسمى مثل هذه التقسيمات التقسيمات الأولية. ليش تقسيمات أولية؟ قال لأنها تقسيمات تلحقها في ذاتها، يعني في ذاتها يعني مع قطع النظر عن فرض تعلق شيء بها. وتقابلها التقسيمات الثانوية الآتي، يعني تقسيمات ثانية يعني بعد طروة عنوان عليها. والعنوان اللي يهمنا اللي الآن نبحث شنو الأمر بعد تعلق شيء بها، وهو الامر هنا في المقام وسيأتي ذكره. فاذا نظرنا الى هذه التقسيمات الاولية للواجب، فالحكم بالوجوب بالقياس الى كل خصوصية منها لا يخلو في الواقع من احد احتمالات ثلاث. الاول ان يكون منها الواجب هذا اللي هو الصلاة بحسب المثال مقيدا بذلك الشيء، فالركوع والسجود والاستقبال والى اخره، اخذت الصلاة مقيدة بها، فهذا يسموه بشرط الشيء، يعني ان هذا الشيء مشروط في الصلاة. هذا القسم الاول ويدخل فيه طبعا طهارة ساتر استقبال سورة ركوع سجود تشهد تسليم الموالاة الى اخره النية مثلا، هذا ان كلها اخذت بشرط الشيء، يعني انها اخذت قيود في الفعل. القسم الثاني اخذ عدمها قيدا في الفعل، فالقهقه والاكل والشرب والحركه الماحيه لصوره الصلاه الى اخره، هي اخذ عدمها قيدا في الموضوع. هذا الشيء يسموها بشرط لا، يعني من اقول لك شنو بالله اوصاف الصلاه الواجبه، تقول للصلاة بشرط السجود بشرط الركوع بشرط عدم القهقة، وخذت بشرط لا يعني بشرط العدم، شوف بشرط لا عن الاكل والشرب، بشرط لا عن الحركة الماحية لصورة الصلاة. فهذا القسم الثاني من الشروط انه اخذ عدمها شرطا، فهذا يسموها بشرط لا يعني بشرط العدم. قال مثل شرط الصلاة بعدم الكلام، شوف بعدم القهقه بعدم الحديث الى غير ذلك، هو الحدث ربما يعني الكلام اعم من الحديث فيشمله ذكره بعد شو قال بعدم الكلام. اسم الثاني يعني يكون مقيدا بالعدم الواجب، الواجب هي ولا تقسيمات الواجب وليس تقسيمات الوجوب. هذا ان شاء الله يأتي المطالب الجاية للتفريق بين الواجب والوجوب وشروط الواجب وشروط الوجوب، فروق عديدة بينها. واحدة من الفروق ان شروط الواجب يجب تحصيلها بين شروط الوجوب لا يجب تحصيلها. ان يكون الواجب انا هيك هكذا شرحت في الفقرة الاولى، بعد هو ماذا يقول السحنة، يعني هذا تسامح من المصنف كما تفضل، انه من يقول فالحكم بالوجوب تارة مشروط بشيء وتارة لا، ليس الحكم بالوجوب، وإنما الواجب تارة يكون متفرق بين الواجب والوجوب. هل الوجوب مشروط بالزوال؟ صحيح، إذا تحقق الزوال وجبت صلاة الظهر. الزوال من شرائط الوجوب، مثلا البلوغ والعقل من شرائط الوجوب، مثلا الاستطاعة من شرائط وجوب الحج. لا طهر من شرط الواجب، من شرط الوجوب، بدليل لو لم يكن متطهرا لا تجب عليه الصلاة، تجب عليه هو متطهر او لا، اذا من شرط الوجوب. بينما اذا ما تحقق الزوال ما تجب عليك الصلاة، هذا شرط وجوب. شرط وجوب هذا شرط واجب، هذا من شروط في الواجب وليس في الوجوب. يعني اشكالك صحيح، وعبارة المصنف فيها تسامح، وعن اسم كان قلت هو الواجب وليس الوجوب، لكان يكون الواجب مقيدا وليس الوجوب. ثانيا ان يكون الواجب مقيدا بعدمه. ثالثا ان يكون الواجب مطلقا لا مقيدا بوجودها ولا مقيدا بعدمها، كجلسة الاستراحة لا مقيد بها ولا بعدمها، تجيب الجيبة تجيبها، وجودها وعدمها ما يغير شيء، كالقنوت مثلا وجودها وعدمها ما يغير شيء. فهذا لا مشروط بالشيء ولا مشروط بعدم الشيء، هذا القسم الثالث. يقول هذا في مرحلة الواقع والثبوت، يعني في علم الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ لا تخلو الصلاة اللي هي واجب، اما على النحو الاول واما على النحو الثاني واما على النحو الثالث. الكلام انا شو دريني بالواقع في كتاب المكنون، لا ينسوا الا المطهرون، المطهرون كم واحد هم؟ المعصومين 14، مو غير المطهرون اللي يمسون اللوح المحفوظ ويصلون الى الحقائق. احنا وين نقدر نوصل للوح المحفوظ؟ الكلام كله وين يكون؟ في مرحلة الاثبات والدلالة. هنحشيني في مقام الدليل، ماذا استفيد؟ يقول لك ان قام دليل عندك على ان هذا الصيد مأخوذ بشرط الشيء، كما قام الدليل على ان الصلاة مأخوذة بشرط الركوع، فأنت برسالتك العملية وقول الركوع جزء واجب من الصلاة. عدلنا شوي، خلص الكاسير، لا ما استمر الكاسير، انا استرخص الكاسير وما تسوى تأخير، كنا عيد المطلب كله ويضيع وقت كثير. يقول هذا في مرحلة الواقع والثبوت، يعني واقعا وفي علم الله لا يخلو اي واجب من ادى سره الى شيء اخر، اما هذا الشيء مأخوذ فيه على نحو شرط شيء او شرط لا او لا بشرط، لا وجود ولا عدم اي شيء، هذا في الواقع. انا اريد الان عندي صيد مشكوك في مرحلة الدلالة عن الواقع، مو بيدي حتى اعرفه. هل الان شكت هل جلسة الاستراحة واجبة لولا لا عندي دليل يقول انها بشرط شيء حتى افتي بجزئيتها، ولا دليل يقول انها مبطلة للصلاة حتى افتي بشرط لا وافتي بعدمها، ما ادري مشكوك. هذا شو اسوي؟ الشك لا يتصور في عالم الواقع، عالم الواقع مثبت الامور، انا لو اقدر اوصل عالم الواقع القى مكتوب لي جلسة الاستراحة شرط لا، جلسة الاستراحة شرط شيء، جلسة الاستراحة لا بالشرط. عالم الواقع ما بي، وانما في عالم الدلالة الشك يوجد، لان الواقع ما اقدر اوصل له. شكيت ان جلسة الاستراحة هل هي واجبة ام لا، هل هي بشرط شيء ام لا بشرط، ام بشرط لا. قال هذا في مرحلة الواقع والثبوت، واما في مرحلة الاثبات والدلالة فان الدليل الذي يدل على وجوب شيء ان دل على اعتبار قيد فيه، كما دل على اعتبار الركوع في الصلاة امنا به، وان دل على اعتبار عدمه يعني اخذ بشرط لا كالقهقه والاكل والشرب هم امنا به، وان لم يكن الدليل متضمنا. دورت عرفت الدليل بالصلاة على جلسة الاستراحة واجبة لولا ما لقي الدليل، وإن لم يكن الدليل متضمن لبيان التقييد بما هو محتمل التقييد فجلسة الاستراحة احتمل أن الصلاة مقيدة بها. هذا قصد نقول مشكوك شنو، يعني يوجد احتمال لأنها مطلوبة مثلا، قال لا وجودا ولا عدما، فإن المرجع في ذلك من هو مرجع فيها القيد المشكوك اللي هو اذا ردنا نوسع الكلام شنو لاصل عنوان في التقسيمات الاولية، فان المرجع في ذلك اي في القيود المشكوكة التي هي من قبيل التقسيمات الاولية. فان المرجع في ذلك هو اصالة الاطلاق. هو يقول اذا توفرت المقدمات المصححة للتمسك بأصالة الإطلاق على ما سيأتي في بابه، ونحن لكثرة الحاجة تناكم يا مناس ما ننتظر المطلق المقيد، كل ساعة تحكي لنا بأصالة الإطلاق ومقدمات الإطلاق الدفك هنا شنو نظرناها احنا مقدمات مثلا مقدمات الحكمة اللي سميناها وهنا مجتمع مقدمات الحكمة، لأن بالتقسيمات الأولية يمكن التمسك. يقول وبأصالة الإطلاق يستكشف أن أرادة المتكلم الآمر متعلقة بالمطلق، لأن لو أراد أن يقيد لقيد ما دام ما قيد وهو في مقام البيان وكان يمكنه التقييد، صح لأنه مو مستحيل التقييد لأن مقدمة الحكمة وإن كان كفاية أضاف الشرط الرابع عن مقدمات الحكمة أن لا يكون قدر متيقن في مقام التخاطب بين المتكلم والسامع، إذا أكو قدر متيقن يقول لك خلص هو اتكل على ذلك القدر المتيقن وجعله مقيدا، هل لما نصب للقرين على التقييد هذا أضاف عن كفاية المهم الثلاثة الرئيسية، أي أن الواجب لم يؤخذ بالنسبة إلى القيد المشكوك هذا اللي هو جلسة الاستراحة إلا على النحو لا بشرط، لا بشرط الوجود ولا العدم. والخلاصة هذا السطران كن يتقدما على العنوان لأن تبعات للعنوان القبلة في اشتباه مطبعي، يقول والخلاصة أنه لا مانع من التمسك بالإطلاق لرفع احتمال التقييد في التقسيمات الأولية، التقسيمات الأولية عن تقسيمات اللي قبل الفعل لا مانع من التمسك بالإطلاق فيها، فإذا لا مانع والمولى في مقام البيان ولم ينصب الآخرية ومقدمات الحكمة مجتمعة أنا أبدأ التمسك بالإطلاق وأن في أي قيد كالقنوت مثلا كجلسة الاستراحة أي قيد من التقسيمات الأولية أقدر أتمسك بأصالة الإطلاق وأنفي، وإنما الاستحالة والمشكلة والخلاف في التقسيمات الثانوية. هم تأجلت الاستحالة إن شاء الله وظهر إلى أن يجي هو يجون المهم السلام قاعد نفتح موضوعه، فعرفنا أنه أولا الاستحالة مو بكل وجوه القربة بس تصدم تتلامه وأنها ماكو بالتقسيمات الأولية بس بالثانوية، فخلنا نفتح المطلب يا